أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وزد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الظلام وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في علم البلاغة، الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب المهمة والمفيدة جدا لطالب البلاغة العربية. وفي الحوزات العلمية توجد كتب بلاغة، منها جواهر البلاغة ومنها المختصر، مختصر المعاني، وتوجد كتب أيضا كمقدمة التطبيق والبلاغة وكتب أخرى يبتدأ بها في الحوزة ويبتدأ بها طالب الحوزة العلمية. والكتب التي تحوي على مقدمات في البلاغة وتمهيد في البلاغة لا تفي بالغرض بتمامها، ولم تكن دورة منتهية. وأما الكتب التي أعمق فهي لا تخلو من تعقيد، وقد لا يتذوق الطالب فيها هذا الفن وهذا العلم، لا يتذوق يعني جواهر هذه البلاغة، ولا يستطيع أيضا أن يطبق الكثير من قواعدها على التطبيقات. أكثر الكتب الموجودة ليست كتبا تطبيقية، والحال أن علم البلاغة ما دام هو من العلوم الآلية التي يستطيع الطالب أن يستعملها لغرض تذوق الفن البلاغي في القرآن والسنة والشعر وغير ذلك، بالتالي لابد من تطبيقات لهذا العلم. الكتاب الذي بين أيدينا هو من مؤلفات مركز نون للتأليف والترجمة. هذا المركز من المراكز العلمية المهمة التي أبدعت في تأليف وإعداد الكتب المنهجية للحوزات العلمية. يشارك في هذه التأليفات وهذه الإعدادات طبعا مجموعة من الأساتذة والمتخصصين في الشأن الذي يراد التأليف فيه. وأيضا الكتاب من منشورات جمعية المعارف الإسلامية الثقافية الموجودة في لبنان. الكتاب يعطيك فن البلاغة ويبين لك بيانا واضحا في هذا العلم، ويضع النقاط على الحروف. نستطيع أن نقول أن الكتاب بمستوى متوسط، لا هو ابتدائي ولا هو معمق جدا، لكن الذي يدرس في هذا الكتاب ويفهم تشعباته ويحرز ملكته سيكون إلى حد ما مكتفيا بعلوم البلاغة، ولا يحتاج أن يتعمق أكثر من ذلك إلا إذا أراد أن يكون متخصصا في هذا الفن، فلا بد له من دراسة كتب أكثر عمقا وحضور دروس أعلى شأنا ودقة في هذا العلم، وإن كان هذا الكتاب لا يخلو من فوائد جمة جدا. قلنا في قبل قليل أنه هذا العلم أو هذا الكتاب يوصلك إلى ذائقة البلاغة. في هذا الكتاب يبدأ مؤلفه بمقدمة، نقرأ هذه المقدمة لا بأس. قال المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبي الإسلام محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد. قد ذكرت الروايات أن الابتداء بالصلاة على محمد وآل محمد بالدعاء من موارد الاستجابة، وها قد بدأ المصنف بكتابة المقدمة. المصنف وهو مركز نون للتأليف بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: البلاغة فن من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري. شوف هنا قال البلاغة فن من الفنون، باعتبار أن هناك خلاف في هل أن البلاغة علم أو هي فن، كما الخلاف الحاصل في فن الخطابة هل هو علم أو فن. بعض قال أنه علم، وبعض قال أنه فن. وكأن المصنف في المقال يقول أن البلاغة فن من الفنون. ولو قلت ما الفرق بين الفن وبين العلم، نقول أن للعلم قواعد تأسيسية، بينما للفن أصول وقواعد قد تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. ويمكن أن نميل إلى أن البلاغة فن لا علم، من حيث أنه لا يتذوق البلاغة إلا عارفوها في اللغة. فقال: البلاغة فن من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال، هذا وين جمال باللغة، وتبيين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب. يا أساليب، الأساليب اللغوية، وهي هذه الفروق الخفية في صنوف الأساليب لفظ ومعنى. هذه الأساليب لفظ، أسلوب لفظي وأسلوب معنوي، وتأليف للألفاظ. يعني البلاغة تعتمد على صفاء الاستعداد الفطري للإنسان ودقة إدراك الجمال، هذا واحد، يعني من فحواها، من شؤونها. اثنين، تبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وهي لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ. يمنحها هذا التأليف للألفاظ قوة وتأثيرا وحسنا. ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين. أنت حينما تكون أو يراد لك أن تكون بليغا، عليك أن تختار الكلمات المناسبة وتختار الأسلوب المناسب. مناسب لماذا؟ مناسب حسب مواطن الكلام، مواقع الكلام، مواقع الكلام وموضوعات الكلام وحال السامعين. ولا يخفى ما للبلاغة من أهمية بالغة في دراسة العلوم الدينية، بخاصة القرآن الكريم. يعني تساهم البلاغة في دراسة العلوم الدينية وخاصة القرآن الكريم، وما أروعها من أهمية أنك من خلال البلاغة تسلط الضوء على القرآن الكريم. قال: بخاصة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، لأن الدارس لعلوم البلاغة سوف يقف على الصور البلاغية وألوان من الفنون الأدبية والصور الفنية، بغية الوصول إلى المعاني الدقيقة للآيات القرآنية والنصوص العربية بشكل عام. هذا إضافة إلى تكوين ذوق أدبي ناضج وسليم. هاي كل التنبيه شنو؟ البلاغة. ذوق أدبي وناضج وسليم لدى طالب العلم. هذا الكتاب الآن يتحدث على نفس المؤلف المعاد، وهو كتاب البلاغة الميسرة. ما هذا فحوى؟ ما فحوى هذا الكتاب؟ يقول: هذا الكتاب البلاغة الميسرة عبارة عن متن تعليمي في البلاغة العربية في علومها الثلاثة. يظهر أنه عبر هنا عن المواد الثلاثة بالعلوم لا بالفنون، وليختلف هذا عن الفن. قلنا في السابق أو قبل قليل في المقدمة قال: البلاغة فن. يظهر أن عموم الحديث في البلاغة فن، والدخول في تضاعيفه وأقسامه ومواده عبارة عن علوم. قال: علومها الثلاثة: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. عالجنا فيه في الكتاب مجمل الموضوعات البلاغية المتعارفة عند اللغويين والبلاغيين، ومعاني المصطلحات البلاغية ودلالاتها ودلالات المصطلحات البلاغية، وكان ذلك من خلال التدرج مع الطالب خطوة خطوة ما شاء الله، حتى يصل إلى استنباط القاعدة بدقة ويسر. وقد اتكأت دروس هذا الكتاب ما شاء الله على أمثلة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بعد، وأقوال الأئمة. ما الفرق بين الأحاديث الشريفة وأقوال الأئمة؟ لعله يقصد أحاديث الشريفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وأقوال الأئمة الهداة، ثم النصوص الأدبية الملتزمة لكبار أدباء العربية قديما وحديثا، كما يتميز هذا الكتاب بالجدة والطرافة والتيسير والتسهيل وتقليل التقسيمات والفروع المتشعبة والمتعارفة في كتب البلاغة، واعتماد الموضوعات البلاغية المهمة الواضحة. ومن الخصائص التعليمية المهمة لهذا الكتاب أنه يعتمد على التطبيقات والتمارين. أي تطبيقات وتمارين؟ المفصلة، والتي تركز على فهم القواعد. ما شاء الله، إذا تطبيقات مفصلة وتركز على فهم القواعد، لابد هنا شنو؟ من تحقق الملكة إن شاء الله تعالى، وتذوق روعة المعاني. يعني هذه الكتاب من خلاله ومن خلال التطبيقات فيه تذوق روعة المعاني من الأمثلة، وتذوق التطبيقات والتمارين المفصلة والتي تركز على فهم القواعد، وتذوق هذه
التطبيقات والتمارين ماذا تذوق؟ يعني فاعل تذوق هو التمارين والتطبيقات، التطبيقات والتمارين. ماذا تذوق هذه التطبيقات والتمارين؟ تذوق روعة المعاني من الأمثلة التي تجمع بين آيات القرآن والشعر العربي القديم والمعاصر. الدرس الأول: الفصاحة. مما هو لطيف في هذا الكتاب أنه في بداية كل درس يبين لنا أن هناك أهدافا من الدرس، وهذا الشيء، وجود أهداف لكل درس من الدروس الموجودة في الكتاب، يجعل الطالب محققا ومسددا للهدف، ويعرف أين يسير وبأي اتجاه وما هو هدفه من هذا الدرس الذي يأخذه، ما هو هدفه من هذا الدرس الذي يأخذه. فإذا الدرس الأول الفصاحة. قبل الدخول في معرفة الفصاحة وشروط الفصاحة ودقيات الفصاحة، نقول على الإجمال أن الفصاحة هي مقدمة للبلاغة، فلا بلاغة إلا مع الفصاحة، وليس العكس. كل بلاغة فصاحة وليس كل فصاحة بلاغة، وسيتضح هذا المعنى في الدروس اللاحقة إن شاء الله تعالى. يقول المصنف: في هذه المادة، في هذا الدرس، توجد ثلاثة أهداف. الهدف الأول من دراسة الفصاحة هو أن يتعرف الطالب على معنى الفصاحة، وهذا الهدف لعله يوجد في أكثر المواد العلمية والكتب العلمية والدروس العلمية. في الغالب أنك حينما تدرس شيئاً موضوعاً معيناً، فإنك سوف شنو تتعرف على شنو، على هذا الموضوع. فإذا أول هدف من أهداف دراسة الفصاحة هو شنو؟ أن تتعرف أو يتعرف الطالب على معنى الفصاحة. الهدف الثاني أن يدرك الطالب شروط الفصاحة، لأنه كما سيأتي شروط فصاحة الكلمة، لأنه كما سيأتي أن الكلمة شنو؟ فصاحة، وفصاحة الكلمة لها شروط. أيضا في هذا الدرس سنتعرف على شروط فصاحة الكلمة. الهدف الثالث والأخير هو أن يدرك الطالب شروط فصاحة الكلام. الآن قبل أن يخوض الماتن في غمار معنى الفصاحة في الاصطلاح، في هذا العلم وهذه اللغة، يخوض في معنى الفصاحة لغة، حيث ذكرت للفصاحة في اللغة معاني كثيرة، منها البيان والظهور. الفصاحة يراد بها البيان والظهور والانكشاف والوضوح، ولذا يقول تعالى: على لسان موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: وأخي هارون هو أفصح مني. ويقصد في المقام من أفصح مني وشنو؟ هو أنه أبين مني منطقا، يوضح أكثر وأظهر مني قولا. فحينما يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وأعطي معناه، معنى الكلام واضح، هذا هو معنى الفصاحة. وأيضا العرب يقولون أفصح الصبح إذا أضاء وانكشف. طيب ما هي الفصاحة في الاصطلاح؟ قبل تعريف الفصاحة في الاصطلاح، يقولون أن الفصاحة لها تقسيمات. شنو هاي التقسيمات؟ تقسيمات من الكلمة يمكن أن تكون فصيحة، والكلام كمركب يمكن أن يكون فصيحا، والمتكلم للكلام والكلمة يمكن أن يكون فصيحا. فبالتالي إذا أردنا أن نأتي بتعريف اصطلاحي للفصاحة، هل نعرفه، نعرف الفصاحة في الكلمة أو الفصاحة في الكلام أو فصاحة المتكلم؟ طبعا البعض يقولون أنه ما دامت الفصاحة مقسمة إلى ثلاث أقسام، لا يمكن تعريف الفصاحة لأنها تشتمل على حيثيات متعددة متمايزة، والمفروض أن التعريف تعريف عن ذات، عن موضوع له ما له من الاشتراك دون افتراق. وحينما يعرف الإنسان بأنه كائن حي مثلا أو حيوان ناطق، فإننا نستطيع أن نجمع بهذا التعريف معنى الإنسان، سواء كان صدق على عمد أو زيد أو لأنه فقط وفقط من خلال هذا التعريف يشار إلى المشتركات، ولا يوجد مختلفات. بينما الفصاحة في الكلمة تختلف عن الفصاحة في الكلام، وتختلف عن الفصاحة في المتكلم، فيتعذر هكذا يقولون التعريف الشامل لهذه الأقسام. ولكن المتكلماتين المعيد المؤلف قال لا، يوجد تعريف شامل، رغم أن الفصاحة مقسمة إلى أقسام متعددة. ما هو تعريف الفصاحة في الاصطلاح؟ قال: هي الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم، ومأنوسة الاستعمال لمكان حسنها، وهي تقع وصفا للكلمة. هي الألفاظ الظاهرة المتبادرة إلى الفهم، ومأنوسة الاستعمال بمكان حسنها، وهي تقع وصفا للكلمة أو الكلام والمتكلم. نقرأ هذه العبارة ونطبقها إلى حين أن يأتينا الفقرة الثانية أو المستوى الثاني من درس الفصاحة. قال: معنى الفصاحة الفصاحة لغة تطلق الفصاحة في اللفظ على معان كثيرة منها البيان والظهور والانكشاف، وكأن هذا أوضح معاني الفصاحة في اللغة. ومنه قول الله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني، أي أبين مني منطقا، منطقه واضح وأظهر مني قولا وقوله واضح. يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وقالت العرب: أفصح الصبح إذا أضاء. يذكر علماء البلاغ عادة أقسام الفصاحة إلى فصاحة، انقسام الفصاحة إلى فصاحة في الكلمة، وفصاحة في الكلام، وفصاحة في المتكلم. ثم يعرفون الفصاحة لكل قسم من هذه الأقسام على حدة، يعللون ذلك بأنه يتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. إذن الفصاح في الإصطلاح قال: هي الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة، مأنوسة الاستعمال لمكان حسنها، وهي تقع أسفل الكلمة أو الكلام والمتكلم. الآن ما هي شروط الفصاحة، أو ما هي شروط اللفظة الفصيحة؟ ما هي شروط اللفظة الفصيحة؟ الآن الكلام في فصاحة الكلمة، لا في فصاحة الكلام ولا في فصاحة المتكلم. يقول المصنف أن الفصاحة في اللفظ، أو شروط الفصاحة في اللفظ، أربع شروط. الشرط الأول: أن تكون الكلمة متباعدة المخارج. نمو عندنا المخارج للحروف من الفم، عندنا حروف مثلا حلقية، عندنا حروف الشفوية، عندنا حروف يعني الجوفية إلى آخره. بالتالي كل مكان تخرج من الحروف من الفم، توجد مجموعة حروف تخرج من مكان واحد، توجد مجموعة حروف تخرج من مخرج واحد. هذه المخارج قد تكون متقاربة وقد تكون متباعدة، قد تكون متقاربة وقد تكون متباعدة. فبالتالي إذا كانت حروف الكلمة الواحدة واللفظة الواحدة متقاربة في المخرج، مخرج حرف العين مثلا والهاء مثل حروف الحلقية، المجموعة في عبارة في أول كل كلمة من عبارة أخيها كعلم، مثل كلمة هوع أخوع. فشروط الكلمة الفصيحة أن تكون متباعدة المخارج لا متقاربة المخارج. هنا هذه الشروط بالإيجاب، عكسها بالسلب راح يأتي بالموانع الضاد. الضاد. بعد الشرط الثاني، إذا الشرط الأول أن لا تكون متقاربة والمخارج في الكلمة حروف فلابد شنو يجب أن تكون الكلمة متباعدة المخارج. اثنين أن تكون الكلمة الفصيحة غير متوعرة يعني غير متعسرة يعني غير صعبة في النطق. ثلاثة أن لا تكون من ألفاظ العامة يعني شنو يعني ألفاظ عرفية يعني لهجية يعني اللفظ حينما ينطق ليس لفظا موضوعا في اللغة وكذا وكذا وإنما هو لفظ عرفي ليس رسميا ولا أصيلا. بعد هذا شنو هذا ما يقول الكلمة شنو فصيحة لأنه مو من كلمات اللغة الرسمية إن صح التعبير. هاي ثلاث شروط. الموانع التي تمنع من تحقق الفصاحة في اللفظ المفرد يذكر الماتن أربع موانع. المانع الأول يقول تنافر الحروف فيه. المانع الثاني يقول الغرابة في الاستعمال. المانع الثالث مخالفة القياس. المانع الرابع الكراهة في السمع. نأتي إلى المانع الأول وهو تنافر الحروف فيها. كيف يكون التنافر في الحروف؟ هذا اللي قلنا قبل قليل في شروط الكلمة الفصيحة أو اللفظ الفصيحة لابد تكون متباعدة الحروف. فإذا الذي يمنع من فصاحتها شنو؟ اعكس المطلب تقارب المخارج. هذا التقارب يسوي أو يجعل تنافر في الكلمة تكون ثقيلة على اللسان في نطقها. مثاله أن إعرابي سئل عن ناقته أين ناقتك؟ قال تركتها ترعى الهع خع. شنو هذا الهع خع؟ وقالوا الهعقع هي شجرة يتداوى بورقها. وقول امرؤ القيس غدائرها مستجزرات إلى العلا. صدق صعبها غدائرها يعني شعرها أو شعرات شعرها خصائل شعرها شبيها مستشزرات إلى العلا تظل العقاصة في مثنى ومرسلي. وين الصعوبة؟ مستشزرات ثقيلة جدا. ليش؟ لأن مخارجها متقاربة. المانع الثاني من بلاغة اللفظ الغرابة في الاستعمال. شنو الغرابة؟ وحشية ودائما تستعمل غريبة. فاللي يريد يعرف معناها لابد ينظر في كتب اللغة. مثاله فرنقعوا أو تكأكأ. زين. المانع الثالث مخالفة القياس الصرفي كما في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأزلي. يقولون الأجللي المفروض الأجل. شنو الأجللي؟ فك الإدغام من الواجب هنا الإدغام. ففكه خلاف شنو؟ خلاف فصاحة الكلمة. والمانع الرابع من فصاحة الكلمة هو شنو؟ هو الكراهة في السمع. يعني شنو؟ السامع يستثقل سماعها وإن كانت شنو؟
وإن كانت غير متقاربة الحروف وكان لها معنى لا يحتاج أن ترجع فيها إلى كتب اللغة، لكنها ينفر منها السامع وممجوجة، يكره السامع سماعها. مثاله قول المتنبي: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشي شريف النسب. نقرأ العبارة: قال ما هي شروط اللفظ الفصيحة؟ أورد العلماء شروطا ينبغي توافرها في اللفظة الواحدة حتى تكون فصيحة، ومن هذه الشروط أن تكون الكلمة متباعدة وخارج. اثنان: أن تكون الكلمة الفصيحة غير متوعرة. ثلاثة: أن لا تكون من ألفاظ العامة. قلنا متوعرة يعني متعسرة وصعبة في النطق. ثلاثة: أن لا تكون من ألفاظ العامة يعني اللهجات، فلا بد من اللغة الرسمية. ومن الموانع التي تمنع تحقق الفصاحة في المفرد: ألف تنافر الحروف فيها. كيف يكون تنافر الحروف؟ يكون بتتابع الحروف المتقاربة في المخارج، فتكون الكلمة متناهية في الثقل على اللسان، ويكون نطقها عسيرا ولا ضابطا لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. يقول شلون نعرف أن هذه الكلمة ثقيلة على اللسان لو خفيفة على اللسان؟ يقول لا ضابط لذلك، ولكن الضابط هو الذوق السليم اللي نكسبه شنو؟ من كلام البلغاء. مثال ذلك: ألف روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعخع. وقول امرأ القيس: غدائرها مستجزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسلي. يقول: ذوائبها بصائدها وغدائرها مجموعة غدائر، الغدائر هي الخصلة من الشعر القديرة، مرفوعات إلى فوق يراد بها شدها على الرأس بخيوط. ثم قال: تغيب عقائصها في شعرها، بعضه مثنى وبعضه مرسلي. قصائد واعدة. نلاحظ الثقل في الهعخع وفي مستجزرات، وصعوبة النطق بهما، لذا فهما كلمتان خارجتان عن الفصاحة. اثنان: البلاغة، الغرابة في الاستعمال، بحيث تكون الكلمة وحشية لا يتضح معناها إلا بعد النظر في كتب اللغة. فقد روي عن عيسى بن عمرو النحوي أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال لهم: ما لكم تكأكأتم علي؟ تكأكأكم على ذي جنة فرمقعوا عني. ومعنى هذا الكلام: ما لكم اجتمعتم، لاحظ تكأكأتم اجتمعتم، علي اجتماعكم على مجنون. تنحوا عني. فالكلمتان كلمتان خارجتان عن الفصاحة. لماذا؟ لغرابتهما، ما مستعملات. ومن ذلك أيضا استخدام كلمة عشلوج بدل غصن، وحق أقلد بدل البقي. ثلاثة: المانع الثالث من تحقق البلاغة في اللفظ شنو؟ أي مخالفة القياس، أي مخالفتها لقواعد القياس الصرفي، ومثال ذلك قول ابن أبي النجم، قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأزلي. والمحل شاهد الأجلل هنا فك الإدغام خرج بفك الإدغام عن القياس، فكلمة الأجللي هنا خرجت عن القياس إلى الصواب، إلى الصواب أن يقال الأجل بالإدغام ولا مسوغة بفك الإدغام. الكراهة في السمع يعني المانع الرابع من بلاغة اللفظ بأن تكون الكلمة ممزوجة ينفر منها السامع كقول المتنبي مبارك الاسم بر اللقب كريم الجرشي شريف النسب. فكلمة الجرشي نستثقلها تستثقلها الاسماع او الاسماع، الجرشي يعني كريم النسب. لذا هي كلمة خارجة عن الفصاحة، تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.